تفضل أخي سامر استعملها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.
أحسن الله لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، هذا هو درسنا 12 من دروس شرح مقدمة في أصول التفسير، وهو الدرس الأخير بإذن الله جل في علاه. ولقد انتهى بنا الكلام إلى المبحث الأخير الذي تناوله أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ألا وهو تفسير القرآن بالرأي، حيث قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. لابد لنا أن نتعرف أحبتي في الله ابتداء على معنى تفسير القرآن بالرأي. ظهر لنا مما سبق أن تفسير القرآن ينقسم إلى قسمين، تفسير القرآن بالمأثور، هذا القسم الأول، وهو الذي يفسر فيه القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. والنوع الثاني من أنواع التفسير تفسير القرآن بالرأي، ابن تيمية رحمه الله يقررها هنا أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل يا كرام، بداية كما قلت نعرف تفسير القرآن بالرأي، فنقول هو إعمال المفسر عقله في فهم القرآن، والاستنباط منه، إعمال المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط منه مستخدما آلات الاجتهاد. هذا أحبتي في الله تعريف عام لتفسير القرآن بالرأي. وهذا القسم من أقسام التفسير له صورتان وله نوعان: تفسير القرآن بالرأي المذموم، وتفسير القرآن بالرأي المحمود، وإن شئت فقل رأي مذموم ورأي محمود. وأبو العباس هنا ابن تيمية يتكلم عن المذموم، فلو تأملت معي التعريف الذي ذكرته لكم أحسن الله إليكم: إعمال المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط من القرآن باستخدام آلات الاجتهاد، هذا التعريف ليس مذموما، قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، أعني هذه العملية، هذا التفسير قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فإذا أعمل المفسر عقله بلا حجة ولا دليل، وإنما لمجرد رأي رآه، فهو التفسير المذموم أو الرأي المذموم. أنا هنا أتكلم عن نوعي التفسير بالرأي، قلنا المذموم وهو تفسير القرآن بلا حجة ولا دليل وإنما لمجرد رأي رآه المفسر، ويعرفه بعضهم فيقول هو قول بغير علم ناشئ عن هوى، قول بغير علم، تأملوا يا إخواني، ناشئ عن هوى أو ناشئ عن علم غير تام أو جهل. قول بغير علم ناشئ عن هوى، أو قول بعلم غير تام، أو قول بجهل. إن وقع المفسر في ذلك ففسر القرآن برأيه فهو رأي مذموم، وهو المحرم الذي قرره ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تحمل عليه الآثار التي سيسردها لك الآن. أعني هذا الرأي المذموم هو المحرم، وهو الذي تحمل عليه الآثار الذامة له، المحرمة له. أما إذا تأمل، إذا أعمل المفسر عقله في فهم القرآن واجتهد واستنبط مستخدما آلات الاجتهاد دون انطلاق من رأي، من هوى أو من رأي، فلا شك يا كرام أن هذا التفسير ليس من الرأي المذموم، ليس من الرأي المذموم. لذلك قلنا سلمكم الله، الرأي المذموم قول بغير علم ناشئ عن هوى أو علم غير تام أو جهل، هذا الرأي المذموم، هذا هو الرأي المذموم. وجاءت النصوص أيها الأحبة الكرام بتحريمه، وسيذكر لك ابن تيمية جملة من الآثار، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف، ومنها ما هو مقطوع، لكنني سأذكر لك أحبتي في الله هنا الأدلة على تحريمه. منها قول الله جل في علاه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا الشاهد يا طالب العلم، قول الله جل في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا الشاهد، فالذي يعمل عقله في القرآن ويقول بغير علم وآلات اجتهاد، هذا قال على الله بلا علم، هذا هو الذي هو محرم بنص كلام الله. قل إنما حرم ربي أيضا من الأدلة يا كرام على تحريم التفسير بالرأي المذموم، قوله جل في علا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا الشاهد أيضا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك قول الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن السنة أحبتي في الله قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه المخرج في صحيح البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وفي روايات من صدور العلماء: ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تأملوا الشاهد: فأفتوا بغير علم. إذن هذه الأدلة أحبتي في الله على تحريم تفسير القرآن بمجرد الرأي في صورته المذمومة. والأمر الثالث الذي أتكلم عنه، تكلمت يا إخواني عن تعريف التفسير بالرأي عموما، ثم فرقت بين قسميه، ثم ذكرت لكم الأدلة على تحريم الرأي المذموم، تفسير القرآن بالرأي، ثم سأذكر لك الآن يا طالب العلم صور التفسير بالرأي، هذا المذموم صوره. أقول أولا تفسير ما لا يعلمه إلا الله، أن يخوض المفسر في بيان ما لا يعلمه إلا الله الذي استأثر الله بعلمه. كخوضهم في كيفية الصفات والمسائل الغيبيات نعم. من ذلك أيضا أيها الأحبة الكرام ما يقع في نصوص الصفات من تأويلها وتعطيلها وغير ذلك من المسالك البدعية والطرق غير المرضية في التعامل معها، مخالفين بذلك القاعدة السلفية أمروها كما جاءت. أيضا من صور التفسير بالرأي المذموم مناقضة هذا التفسير للتفسير المأثور، أن يأتي المفسر برأيه بتفسير يناقض التفسير المأثور، كالذي يفسر الطارق بكلام من عنده وهو مفسر بكلام الله النجم الثاقب. فإذا ما جاءنا المفسر بكلام برأي يناقض التفسير المنقول، هذا من صور التفسير بالرأي المذموم. أيضا أحبتي في الله من صور التفسير المذموم بالرأي التفسير بمجرد اللغة، بمجرد اللغة، بنزعها عن سياقها وسباقها ولحاقها والمتكلم بها والموحاة إليه. نعم. إذن بنزعها أن يتعامل المفسر مع النص القرآني بمجرد اللغة فقط. فها هنا يأتي بالعجائب والطوام، كالذي يفسر قوله حور عين بأنها ذكور وإناث، بأن الحور جمع أحور وحوراء، وبالتالي للنساء حور عين كما للرجال حور عين. هذا تفسير عاري عن السياق والسباق واللحاق والنصوص والمأثور، فضلا عن وقوع الخلل فيه لغة. وقل من تجد من يعمد إلى تفسير القرآن باللغة إلا ويخطئ في باب اللغة، إلا ويخطئ في باب اللغة نفسها، فيأتيه الرد من كلام العرب أنفسهم، أعني من التعامل مع النص بمجرد اللغة. ففي المثال الذي ضربته لكم لما قال حور عين أي حور جمع أحور وحوراء وبالتالي ذكور وإناث، كيف يصنع بقوله حور مقصورات؟ مقصورات هذا جمع بالألف والتاء، كأنهن، هذه نون نسوة، كأنهن نون نسوة. إذن لاحظوا إخواني الإجابة تأتيه من اللغة نفسها. أيضا أحبتي في الله الرابع من صور التفسير بالرأي المذموم تفسيره لنصرة هوى وعقيدة وبدعة يتبناها المفسر، كصنيع الرافضة والقرامطة وغيرهم، والله المستعان. كذلك أحبتي في الله من صور تفسير القرآن بالرأي المذموم التأويل المردود والتأويل الباطل، التأويل المردود والتأويل الباطل. التأويل أحبتي في الله منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو باطل. أما المقبول فهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة ودليل، وأما المردود صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة أو لدليل غير صحيح، هذا مردود. وأما الباطل صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة ولا لدليل، بلا قرينة وبلا دليل. والأخير كصنيع الروافض وغيرهم ممن يؤولون فيقولون البقرة عائشة والمشكاة والزجاجة علي وغير ذلك من الكلام الذي لا دليل عليه، والله المستعان، ولا قرائن تشير بل وتلمح إليه. هذا تأويل أيها الأحبة الكرام، هذا أيضا من تفسير القرآن بالرأي وهو مذموم ولا شك ولا ريب في ذلك. إذن هذا أحبتي في الله، هذه جاز لي أن أقول هذه خلاصة ما يمكن أن يقال من أحكام تتعلق بتفسير القرآن بالرأي يا طالب العلم. بقيت الإشارة ها هنا إلى أشهر كتب تفسير القرآن بالرأي، والتي فيها ما هو مذموم وفيها ما هو غير مذموم، وذكرت لكم غير المذموم أن يعمل فكره وعقله للاستنباط مستخدما آلات الاجتهاد. ومن أحسن التقييدات التي تقال في تفسير القرآن بالرأي ألا تهدم أصلا وألا تصادم نصا، تقول برأيك في القرآن دون مصادمة نص أو هدم أصل ثابت من ثوابت الشريعة. من هذه الكتب أحبتي في الله كشاف الزمخشري، كشاف الزمخشري، ولا يعني ذلك خلوها من الآثار بل فيها، لكن يغلب عليها التفسير بالرأي. كذلك مفاتيح الغيب للرازي، مفاتيح الغيب للرازي، كذلك كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل وهو المعروف بتفسير النسفي، وهو من أشهر كتب التفسير بالرأي. كذلك البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، كذلك لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن وهو من أشهر كتب تفسير القرآن بالرأي، وكذلك تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسير البيضاوي، وكذلك تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود، تفسير أبي السعود. ومنها روح المعاني للآلوسي رحمه الله، وهو قريب من أعيان القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الهجري. هذه أشهر كتب تفسير القرآن بالرأي. نعم، نستمع الآن أيها الأحبة الكرام إلى الآثار التي سيذكرها ونعلق تعليقات سريعة عليها. نعم، تفضل أخي أبا محمد خسامر.
قال حدثنا مؤمل حدثنا سفيان وحدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
أحسن الله لكم. هذا الحديث أحبتي في الله أخرجه الترمذي والنسائي وقبلهما أحمد بسند ضعيف كما قال الإمام الألباني رحمه الله، ويغني عنه ما ذكرته لكم من الأدلة من القرآن والسنة. وأنبه هنا إلى قوله حدثنا مؤمل أو مؤمل أو حدثنا وكيع، هذا ليس إسناد ابن تيمية، لأن فرق ومسافة طويلة بين ابن تيمية ووكيع، وإنما يوجد سقط في هذا الإسناد أحسن الله إليكم. وذكرت ونبهت على ذلك في درسنا الماضي أن هذه الأسانيد أسانيد عالية، وهي الظاهر أنها إما أسانيد الإمام أحمد أو أسانيد الترمذي. نعم.
قال وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
كذلك
قال الترمذي
أحسن الله عليك. نعم. كذلك هذا الحديث ضعيف أيها الأحبة الكرام عند الترمذي بسند ضعيف. نعم.
قال الترمذي وهذا الحديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم.
نعم. وهذا الرأي المحمود، هذا المروي عن السلف في هذا الباب هو رأي محمود. نعم تفضل.
وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم.
هنا ينبه أبو العباس يا كرام ابن تيمية رحمه الله إلى الإشكال الكبير الذي يقع فيه من يقدم على الكلام والقول على الله بلا علم، سواء في التفسير أو في غيره حتى في الفقه، فيتكلم أحبتي في الله بلا علم، فإن أصاب الحق فهو مخطئ ومأزور على ذلك. مأزور لما؟ لأنه قال على الله بلا علم، لأنه قال على الله بلا علم. نعم.
وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم.
تأمل كيف نعت القاذف بالكذب إذ لم يأتي بالشهداء، مع أن الذي رآه قد يكون حقا مطابقا للواقع وليس كذبا، لكن لأنه تكلم وأخبر بما لا يحل له الإخبار به سمي كاذبا، سمي كاذبا. وهذا استدلال بديع من ابن تيمية رحمه الله في أن هذا الذي يتكلف فيفسر فيوافق الحق بلا أدلة وخاض بما لا يجوز له الخوض فلو أصاب فهو مذموم والله المستعان. نعم.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
نعم.
ما
هذا لم أعلم. هذا أخرجه الطبري في تفسيره وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أخرجه الطبري في تفسيره وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. نعم. وهي عبارة تدلك على ورع صديق هذه الأمة، الصديق الأكبر يقول مثل هذا الكلام، فيا ليت شعري ماذا يقوله المتهوكون الجريئون الذين يقدمون على كلام الله، والله إن كلام الله يلعنهم بما انطوى عليه من عقائد ضالة وأفكار منحرفة وسمت لا يدل على السنة بصلة والله المستعان. وترى الواحد منهم يفسر القرآن ويقول أقوالا أيها الأحبة الكرام يقشعر منها البدن كصنيع شحرور وأمثاله قاتلهم الله. نعم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأباه فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع.
هذا الأثر عند أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، وأغلب النقول التي ستأتي الآن هي من كتابه فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. نعم.
وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس
أن قال أحسن الله عليكم، قال منقطع للانقطاع بين إبراهيم التيمي و أبي بكر، فإن إبراهيم التيمي لم يدرك أبا بكر. نعم.
أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر.
نعم. وهذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه وأبو عبيد في فضائل القرآن. نعم.
وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال وما الأب؟ فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه.
هذا أخرجه ابن سعد في طبقاته. نعم. وعبد بن حميد في تفسيره كما قال ابن تيمية رحمه الله. نعم. وأيضا انظروا إلى تورع الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في أن يقول على الله بلا علم وأن يتكلف أشياء لا يعلمها. نعم.
وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح.
نعم. وهو عند الطبري بإسناد صحيح. وتأملوا بالله عليكم آيات ومسائل يسأل عنها صغار طلبة العلم، بل لا أقول طلبة العلم، من عوام المسلمين، لو عرضت على أهل بدر لتمنعوا وامتنعوا الإجابة عنها. وهذا يدل على قلة ديانة، هذا يا إخوان يدل على قلة ديانة، فإن الذي يفتي إنما يقول ويروي عن الله كما ستسمعون بعد قليل. ولو عرض الواحد منا نفسه على الجنة والنار، ولو تأمل قول الله جل في علا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، والله لتورعنا أيها الأحبة الكرام، ولتدافعنا الفتيا، لتدافعنا الفتيا كما تدافعها السلف الصالح. لكن قلة الديانة هي التي تجعلنا نقول على الله بلا علم، والله المستعان. نعم. لذلك ينبغي لك يا طالب العلم أن تكون من أورع الناس عن الفتيا والقول على الله بلا علم، وأنك تسمع اليوم صغار طلبة العلم يفتون بمسائل ويخالفون أئمة كبار كالأئمة الأربعة، ويقولون في المسألة كلاما لا يعلمونه ويجهلونه تقليدا منهم، أو لأنهم سمعوا كلمة من ها هنا أو كلمة من ها هنا. وهذا أيها الأحبة الكرام مسلك خطير جدا، ينبغي أن يعظم قدر العلم في قلوبنا، وأن يفكر الإنسان وأن يعرض نفسه على الجنة والنار قبل أن يفتي وقبل أن يقول. أنت الآن تقول أن الله جل في علاه حرم هذا أو الله أراد هذا، لأنك ستسمع أنهم يقولون عن التفسير رواية عن الله جل في علاه، وابن القيم سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت توقع عن الله جل في علاه حينما تفتي وحينما تقول وتتكلم في المسائل الشرعية. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. وقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم.
نعم. هذا الأثر أيضا في فضائل القرآن. إذا قال وقال أبو عبيد أي في فضائل القرآن، وإذا قال قال ابن جرير أي الطبري في تفسيره. نعم.
وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني.
الله أكبر. تأمل، جرير يحرج عليه، يقول إذنك إذا أنت مسلم فلا تجلس معي. لما؟ لأنه سأله عن تفسير، وجرير أو جندب بن عبد الله ممن لم يقل في التفسير حرفا واحدا، والله تعالى أعلم. نعم.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إني لا إنا لا نقول في القرآن شيئا.
انتقل إلى طبقة التابعين، آثار عن التابعين تدل على تحرجهم في باب تفسير القرآن بمجرد آرائهم، بمجرد آرائهم أحبتي في الله. وهؤلاء لهم تفسير، لهم كلام في التفسير أيها الأحبة الكرام. كيف نوفق؟ سأذكره بعد قليل موقف السلف من هذا التفسير. نعم.
وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم في المعلوم إلا في المعلوم من القرآن.
والأثر الذي ذكره قال وقال مالك هو أيضا عند الطبري وعند أبي عبيد في فضائل القرآن، الأثر عن سعيد بن المسيب. نعم. وهذا الأثر الذي يرويه عن الليثي عن يحيى بن سعد أيضا عند الطبري في تفسيره. نعم.
وقال شعبة عن عمرو بن مرتة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة.
هذا أيضا عند الطبري في تفسيره وعند ابن أبي شيبة في المصنف. نعم.
وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.
الله أكبر. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع.
وتأملوا قارنوا في زماننا اليوم، هؤلاء فقهاء المدينة، من فقهاء المدينة سالم والقاسم وسعيد بن المسيب ونافع، يفتون الناس في الفقه لكنهم يتوقفون ويعظمون، أقول يعظمون القول في التفسير، بينما ترى اليوم هؤلاء الزمر التي تتكلم في كلام الله كما قلت لكم لا يجرؤ الواحد منهم أن يتكلم في الفقه بحرف. وأضرب مثال دائما بمحمد شحرور هذا الهالك أيها الأحبة الكرام، لكن انظروا إلى جرأتهم في باب كلام الله، ولو صدقوا لكانوا يتكلمون في الفقه ويعظمون القول في التفسير، والله المستعان. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط.
الله أكبر. الكلام عمن يا كرام؟ هشام بن عروة يقول عن ما سمعت أبي، عروة بن الزبير. نعم. وهو من الفقهاء، من فقهاء الإسلام، عروة من الفقهاء. نعم.
وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلمانية عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد.
الله أكبر. وهذا أيضا عند الطبري وعند ابن أبي شيبة في المصنف. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
الله أكبر. تأمل هنا يلفت النظر إلى سياق الآية وسباقها، وكما قلنا تنظر في كل ما يحفها من أشياء ثم تفسر، والله المستعان، لا أن تأتي فتنزع اللفظ القرآني عن السباق واللحاق وعن المتكلم بها وعن المنزلة عليه وعن الجيل المخاطبين به ابتداء وعن لغة العرب، والله المستعان. نعم.
وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه.
نعم، إبراهيم النخعي أحسن الله عليكم، وهذا في فضائل القرآن.
وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفري أو السفري قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله.
الله أكبر، يعني أثر الإمام الشعبي كرام يقول أنا سألت عن معاني القرآن لكنني لا أستطيع أن أتكلم، يقول ولكنها الرواية عن الله. أنت حينما تقول المقصود بقوله جل في علاه الطارق هو الحيوان المنوي، تخيلوا هذا قول عن الله جل في علاه، هذا قول عن الله جل في علاه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه.
فقرة رائعة جدا من ابن تيمية رحمه الله، يقول فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. أقول أحبتي في الله، هذه العبارة الرائعة جدا من ابن تيمية تبين لنا موقف السلف من تفسير القرآن بالرأي، جاء عنهم آثار تذم وثبتت عنهم مرويات في تفسير القرآن برأيهم، فنقول أحبتي في الله موقف السلفي من تفسير القرآن بالرأي أولا التحرج، التحرج، وهذا التحرج أيها الأحبة الكرام على ضربين، إما تحرج مطلق فلا يقول شيئا في تفسير القرآن كجندب وعروة بن الزبير في الآثار السابقة، وإما أن يكون تحرجا في أن يتكلم بما لا يعلم، هذا التحرج المقصود به الكلام بما لا علم لهم به، بما لا علم لهم به. والموقف الثالث كلام بالرأي وهو يحمل على الرأي المحمود، الرأي المحمود. إذن الكلام الذي ينقل عنهم كما يقول ابن تيمية روي عن هؤلاء أقوال في التفسير، هل هذا ينافي تحرجهم؟ نقول لا، هذا من باب الكلام أو الرأي المحمود القائم على دليل، القائم على دليل ويحتمله اللفظ القرآني. والموقف الرابع الذم، ذم التفسير بالرأي، وهذا منصرف ولا شك إلى ما ليس عليه دليل ولا تحتمله اللغة، ما ليس عليه دليل ولا تحتمله اللغة. إذن أقول أيها الأحبة الكرام موقف السلف تحرج، وهذا التحرج له صورتان ذكرتهما، تحرج تام وتحرج من القول بما لا علم لهم به. وذم، وهذا منصرف إلى ما ليس عليه دليل ولا تحتمله اللغة. والثالث وجود أقوال لهم في التفسير مع ذمهم وتحرجهم ويحمل على التفسير المحمود، سواء كان بآثار بلغتهم أو بتفسير قائم على دليل وتحتمله اللغة. واضح أخواني موقف السلف؟ حتى لا يأتيك آت فيضرب كلامهم بعضه ببعض. يقول لك أنت تقول هؤلاء يقولون اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله ويتورعون، ثم نجد تفسير الطبر يغص بكلامهم، كيف نجمع بين هذا؟ أجابك ابن تيمية، فكلامهم محمول على التفسير المحمود، فهو إما قائم على دليل وهذا عاد إلى التفسير المأثور، وإما استند إلى آلات الاجتهاد الصحيحة وتحتمله اللفظة القرآنية، فهذا لا حرج فيه. وأما الذم المطلق فهو منصرف إلى ما لا دليل عليه ولا تحتمله اللغة. وأما التحرج فهذا إما أن يكون عدم بيان وجه المعنى لهذا السلفي لذلك يتحرج فيتوقف إما بالكلية وإما عما لا يتبين أو ما لم يتبين له وجهه. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذه مهمة ترى. نعم أحسن الله عليك، تفضل.
نعم. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتماه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
هنا ابن تيمية حتى تكتمل هذه المنظومة يبين لك كما أنهم منهيون عن الكلام على الله بلا علم كذلك مأمورون أو منهيون عن كتمان العلم. فهذا الجيل يا إخواني يعرف هذه النصوص، يعرف التي تنهى عن الكتمان العلم والتي تنهى عن القول بلا علم، لذلك تجد لهم كلاما في ذم القول بالقرآن وكلاما في تفسير القرآن، فهم ينطلقون من جميع هذه النصوص. نعم. وهذا الحديث الذي ذكره هو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. نعم.
قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، كلام ابن تيمية الأخير ختم هذا الكتاب بكلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني يعرف بكلام العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، أي يعرفه كل أحد حتى البعيد عن لغة العرب، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. نعم. وبذلك أحبتي في الله، وبذلك فرغ ابن تيمية رحمه الله من هذه المقدمة النفيسة الرائعة المركزة أيها الأحبة الكرام، مع ما فيها من شيء من الاستطرادات، إلا أنها حقيقة من أحسن ما كتب في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المؤلف رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبذلك نكون قد فرغنا من هذا الشرح الذي تم لنا في 12 مجلسا، فلله الحمد من قبل ومن بعد، ونسأله سبحانه وتعالى كما أعان أن يتقبل، نسأله جل في علاه كما أعان على هذه المجالس أن يتقبلها وأن يغفر لنا فيها ما وقع لنا فيها من خطأ أو زلل، وأن يجعل هذه المجالس علما نافعا ينفعنا وينفع غيرنا ويدفع عنا الشر ويدفع عن غيرنا ويكون لنا حجة يوم القدوم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحقيقة لا أنسى شكر إخواني على الجهد الكبير والصبر الطويل على هذه المجالس في هذا الوقت الصعب حقيقة، وذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في صحائف أعمالهم. وأعتذر إن قصرت بنا العبارة أو لم نوضح المقصود، وإنما أيها الأحبة الكرام عفى الله عنا وغفر لنا، فهو جهد مقل وهي نقولات عن غيرنا ممن شرح هذه المقدمة، والتي ننصح بالرجوع إليها كشرح شيخ مشايخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وشرح الدكتور مساعد الطيار حفظه الله، من أحسن ما كتب في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.